أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا في الصوم قال: ويقضي لو عاد بعد انتباهتين، أي يقضي خاصة من غير كفارة. لو عاد أي الجنب إلى النوم ناويا للغسل ليلا بعد انتباهة، يعني بعد النومة الأولى، بعد انتباهة واحدة فأصبح جنبا. طبعا المسألة خلافية، ولا بد مع ذلك من احتماله للانتباه عادة، فلو لم يكن من عادته ذلك ولاحتماله كان من أول نومه كمتعمد البقاء عليها، يعلم أنه إذا لم يغتسل الآن سوف لن يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر. ففي هذه الحالة إذا نام مع علمه أنه لا يستيقظ يكون في حكم المتعمد، إلا أن هنا كأنما الحكم خفف عليه فيؤمر بالقضاء فقط. قال: وأما النومة الأولى فلا شيء فيها وإن طلع الفجر بشرطين، يعني بشرط نية الغسل وشرط احتمال الانتباه. أما لو كان في النومة الأولى وهو يعلم أنه لا ينتبه ولم يكن ناويا الغسل فعليه القضاء. إذن النومة الأولى التي لا يجب عليه القضاء فيما إذا كان ناويا للغسل ومن عادته أن يقوم قبل الفجر. قال: أو احتقن بالمايع. هنا قال بالمايع أو المائع، يجوز الاثنان بالهمزة وبالياء في قول: والأقوى عدم القضاء بها، يعني عدم القضاء بالاحتقان بماذا؟ بالمائع، وإن حرمت. وأما الجامد كالفتائل فلا على الأقوى، لأن الاحتقان هنا كأنما يراعى في أنه لا يصل إلى الجوف باعتبار جامد، بينما الاحتقان بالمائع يصل إلى الجوف، حتما أنه يصل إلى الجوف لأنه مائع، ولو من الحرارة الداخلية يصل إلى داخل الجوف. ولذا من نسبة إلى الجامد لا يؤدي إلى الإفطار، ومع ذلك بسبب الحرارة يذوب، لكن بما أن الأصل فيه هو أنه جامد فلا يؤدي إلى الإفطار. قال: أما بالجامد، يعني أما الاحتقان بالجامد كالفتائل فلا على الأقوى. عندما يقول على الأقوى يعني فيه رأي مخالف. قال: أو ارتمس متعمدا، أو ارتمس الصائم متعمدا، يعني بأن غمس رأسه أجمع في الماء دفعة واحدة عرفية وإن بقي البدن، لأن المراد بالارتماس هو إدخال الرأس في الماء. لكن أي ماء هذا؟ عندهم كلام، هل أن المراد من الارتماس في الماء المطلق أم في الماء المضاف؟ منهم من يقيده في الماء المطلق، وأما المضاف فلا. إذن ما العلة؟ هل أن العلة باعتبار دخول الماء إلى المنافذ أم ماذا؟ قد لا تعلم العلة، وإلا ما الفرق بين الماء المطلق والماء المضاف؟ قول الروايات ليس إلا، وهذا الأمر إنما هو للتعبد بالروايات. وكثير من الفقهاء لا يرى أن الارتماس من المفطرات، فإذا الارتماس هو أن يرمس رأسه في الماء دفعة واحدة عرفية وإن بقي البدن، والمراد بالوحدة العرفية كون الرأس منغمسا في الماء بجميعه في آن واحد. أما لو غمس بعض رأسه ثم أخرج هذا البعض وغمس البعض الآخر فلا يضر بصومه وإن استوعب الماء جميع الرأس، وهذا بخلاف ما لو غمس رأسه شيئا فشيئا وهكذا إلى أن غمس جميع رأسه تدريجا فإنه مبطل، لأنه يصدق عليه الغمس دفعة في الآن الأخير. والأقوى تحريمه من دون إفساد أيضا، يعني القول بثبوت الحكم التكليفي دون الوضعي. ما الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي؟ نقول الأحكام التكليفية ما كان لها توجيه مباشر للمكلف، والأحكام الوضعية ما ليس لها توجيه مباشر للمكلف. مثل شنو؟ كوجوب النفقة. وجوب النفقة نقول يجب عليه النفقة بالنسبة للزوجة إذا مكنته من نفسها، ووجوب النفقة هنا إنما صار بسبب الزوجية والدخول. زين، أما بالنسبة إلى وجوب الصلاة فهذا تكليف من الله على كل أحد أن يصلي.
يسمونه الثانوي كأنما
الوضعي. إيه بلي، هذا هو الوضع. فالقول بثبوت الحكم التكليفي يعني الحرمة، الحرمة دون الوضع وهو الإبطال. قال وفي الدروس أوجب به القضاء والكفارة، وحيث يكون الارتماس في غسل مشروع يقع فاسدا مع التعمد للناهي، لأن نفس الارتماس منهي على الصائم، فلا يمكن له أن يحقق غسله بهذا الارتماس المنهي. أما لو نسي الناهي فإن ارتماسه حينئذ ليس بمحرم، فلا بأس بغسله. قال ولو نسي صح، أو تناول من دون مراعاة ممكنة، يعني تناول الصائم المفطر من دون مراعاة ممكنة للفجر أو الليل ظانا حصوله، يعني حصول الليل، فأخطأ بأن ظهر تناوله نهارا فيصح صومه، لكن مع عدم المراعاة هنا يبطل. جيد. قال سواء كان مستصحب الليل أو النهار، سواء كان مستصحب الليل بأن تناول آخر الليل من غير مراعاة بناء على أصالة عدم طلوع الفجر، إذا شك في طلوع الفجر أم لا فالأصل العدم، لأنه يأتي بعد الليل ويشك هل زال الليل أم لا، وجاء الفجر فيستصحب ماذا؟ بقاء الليل. قال أو النهار، أو مستصحب النهار بأن أكل في آخر النهار ظنا أن الليل دخل فظهر عدمه واكتفى عن قيد ظن الليل بظهور الخطأ، فإنه يقتضي اعتقار خلافه، واحترز بالمراعاة الممكنة عمن تناول كذلك. أيضا حصول الليل مع عدم إمكان المراعاة كغيم أو حبس أو عمى حيث لا يجد من يقلده، يعني لا يجد من يعتمد عليه ولو عدلا واحدا، فإنه لا يقضي لأنه متعبد بظنه. ويفهم من ذلك أنه لو راعى فظن فلا قضاء فيهما، أي الظان ببقاء الليل في طرف الفجر والظان بدخول الليل في طرف الغروب. لو أنه راعى ذلك فظن ظن بقاء الليل وظن بقاء شنو النهار، لكن إذا غلب ظنه أن النهار موجود فلا يفطر، وإذا غلب ظنه أن الليل قد دخل فيفطر وليس عليه شيء. فإذن كأنما الضابط هنا بعد المراعاة هو غلبة الظن. قال: وإن أخطأ ظنه، وفي الدروس استقرب القضاء في الثاني، أي الضال بدخول الليل في طرف الغروب فقط دون الأول، فارقا بينهما باعتقاد ظنه بالأصل في الأول وبخلافه في الثاني. وقيل والقائلون الشيخ والفاضلان: لو أفطر لظلمة موهمة، أي موجبة لظن دخول الليل، توهم دخول الليل بهذه الظلمة ظانا دخوله من غير مراعاة بل استنادا إلى مجرد الظلمة المثيرة للظن، فلا قضاء استنادا إلى أخبار تخسر عن الدلالة. مع تقصيره في المراعاة، أي أن الأخبار المذكورة لا تشمل ما إذا قصر الصائم في المراعاة والاجتهاد، فلذلك نسبه إلى القيل واقتضى حكمه السابق وجوب القضاء مع عدم المراعاة وإن ظن، وبه صرح في الدروس. وظاهر القائلين أنه لا كفارة مطلقا، أي القائلين بوجوب القضاء، هذا إن كانت القراءة بصيغة الجمع، وأما على قراءة المثنى القائلين فالمراد القائل بكلا القولين، أي معنى القضاء وعدمه، لأن ظاهرهما معا عدم الكفارة، فيكون المراد بالإطلاق إشارة إلى القولين. فإذا إما أن نقول وبه صرح في الدروس وظاهر القائلين على الجام أو القائلين أنه لا كفارة مطلقا، أي سواء أمكنه الاجتهاد والمراعاة وأهمل أم لم يمكنه ذلك. قال: ووقوعه ويشكل عدم الكفارة مع إمكان المراعاة والقدرة على تحصيل العلم في القسم الثاني، يعني الضال بدخول الليل، لتحريم التناول على هذا الوجه بمجرد الضال بدخول الليل من دون مراعاة وفحص، ووقوعه في نهار يجب صومه عمدا، وهذا قيد لقوله وقوعه، أي وقع التناول عمدا في نهار يجب صومه لأن الجهل عن تقصير مساوق للعمد. وذلك يقتضي بحسب الأصول الشرعية وجوب الكفارة مع ظهور الخطأ، بل ينبغي وجوبها وإن لم يظهر الخطأ، بل استمر الاشتباه لأصالة عدم الدخول مع النهي عن الإفطار في نهار شهر رمضان الثابت باستصحاب البقاء. قال وأما في القسم الأول الظن ببقاء الليل وشاكا في دخول النهار فوجوب القضاء خاصة مع ظهور الخطأ متوجه لتبين إفطاره في النهار. قال وللأخبار وهو النصر المتقدم لكن لا كفارة عليه لجواز تناوله حينئذ بناء على أصالة عدم الدخول، ولولا النص على القضاء لأمكن القول بعدمه للإذن المذكور. وأما وجوب الكفارة على القول المحكي فأوضح، أي مسألة إفطار مجرد ظلمة موهمة فأوضح. يقول هنا لأن مجرد الاعتماد على ظلمة موهمة من غير مجوز شرعي لا يرفع وجوب الكفارة، ولا سيما وهو لم يفحص ولم يراعي ولم يجتهد أبدا، إذن يكون كالمفطر عمدا، لأن المفطر من غير مجوز شرعي عامد لا محالة، والمفروض وقوعه نهارا. وقد اتفق الكثير من الأصحاب في هذه المسألة، عبارات قاصرة عن تحقيق الحال جدا فتأملها، وعبارة المصنف هنا جيدة لولا إطلاق عدم الكفارة. واعلم أن المصنف نقل القول المذكور جامعا بين توهم الدخول بالظلمة وظنه، مع أن المشهور لغة واصطلاحا أن الوهم اعتقاد مرجوح وراجحه الظن، يعني إذا ترجح عند النفس وجود شيء فيكون عدمه مرجوحا، فالطرف الراجح هو الظن والطرف المرجوح هو الوهم، إذن فهما متقابلان. وعباراتهم وقعت أنه لو أفطر للظلمة الموهمة وجب القضاء، ولو ظن لم يفطر أي لم يفسر صومه، فجعل الظن قسيما للوهم فجمعه هنا بين الوهم والظن. في نقل كلامهم جمعه هنا بين الوهم والظن في نقل كلامهم إشارة إلى أن المراد من الوهم في كلامهم أيضا الظن، إذ لا يجوز الإفطار مع ظن عدم الدخول قطعا، واللازم منه وجوب الكفارة، وإنما يقتصر على القضاء لو حصل الظن ثم ظهرت المخالفة. وإطلاق الوهم على الظن صحيح أيضا، لأن أحد معاني لغتان، لكن يبقى في كلامهم سؤال الفرق بين المسألتين، يعني لو كان الوهم والظن بمعنى واحد فلماذا فرقوا بينهما في الحكم بوجوب القضاء في مسألة الوهم وعدمه في مسألة الظن، حيث حكموا مع الظن بأنه لا إفساد إلا أن يفرق بين مراتب الظن، فيراد من الوهم أول مراتبه، أول مراتب شنو؟ الظن، ومن الظن قوة الرجحان. وبهذا المعنى صرح بعضهم، وفي بعض تحقيقات المصنف على كلامهم أن المراد من الوهم ترجيح أحد الطرفين لإمارة غير شرعية، هاي يسمونه وهم، لإمارة غير شرعية، ومن الظن الترجيح لإمارة شرعية، فشرك بينهما في الرجحان وفرق بما ذكره. ولا شك ولا ريب على أن المرتكز على الأمارة الشرعية يؤخذ به وإن كان ظنا، والذي لا يرتكز على الأمارة الشرعية فلا. قال وهو مع غرابته لا يتم، يعني حيث لم يحفظ تفسير الوهم والظن ما ذكره المصنف قدس سره، لأن الظن المجوز للإفطار لا يفرق فيه بين الأسباب المثيرة له، وإنما ذكرنا ذلك أي أن كلام المصنف في تفسير الوهم والظن للتنبيه على فائدة جمعه هنا بين الوهم والظن تفسيرا لقولهم. واعلم أن قوله سواء كان مستصحب الليل أو النهار جرى فيه على قول الجوهري، سواء علي قمت أو قعدت، سواء علي قمت أو قعدت، هذا على حد قول الجوهري. زين، وقد عده جماعة من النحاة منهم ابن هشام في المغني من الأغاليط أن هذا خطأ في التعبير، سواء علي قمت أو قعدت، قال أن هذا من الخطأ والغلط في التعابير، وأن الصواب العطف بعد سواء بأم بعد همزة التسوية، فيقال سواء كان كذا أم كذا، كما قال تعالى سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم تنذرهم، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا، سواء عليهم أدعوتموهم أم أنتم صامتون، وقس عليه ما يأتي من نظائره في الكتاب وغيره وهو كثير. خطأ في الطبع، هو همزتين لازم، فأنذرتهم البقرة رقم 6، أنذرتهم
أو بقراءة المال،
سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. أو تعمد القيء يأتي عليه الكلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.